زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك مرضا خطيرا من مفسدات القلوب يعم المجتمعات الإسلامية الثرية والغنية بالذات، وهذا المرض يستشري وتحدث له مظاهر كثيرة وتستجد باستمرار، ونسمع ونتعجب. وهذا المرض وجدت آثاره في قلوب الناس وفي تصرفاتهم. فهذا المرض من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدهم على النقيض من حال الناس المصابين به في هذا الزمان. إنه داء يعصف بالأفراد والمجتمعات، وسبب رئيس لفساد القلب، بل إنه سبب لسقوط المجتمعات وانهيارها. إنه سبب لانغماس النفس في الدنيا وغفلتها عن الآخرة. إنه سبب لترك الجهاد والتخلف عنه وفتح الباب لغلبة الأعداء على الأمة. إنه سبب للتنافس والتباغض والتحاسد. إنه سبب للإعراض عن العمل للدين. أفسد أطفالنا وضيع أموالنا ومرغ نساءنا في أوحال الدنيا. إنه الترف، الترف التاء والراء والفاء، الترفة في اللغة النعمة والطعام الطيب. ورجل مترف يعني منعم، وترفه أهله إذا نعموه بالطعام الطيب والشيء يخص به. صبي مترف في لسان العرب إذا كان منعم البدن مدللا، والمترف الذي قد أفطرته النعمة وسعد العيش. والإرفاه والتنعم والدعة ومظاهرة الطعام على الطعام واللباس على اللباس، هذا هو الإرفاه. معنى الترف في ألفاظ أخرى مثل التنعم والترفه والرفاهية، ويقابله الزهد والتقلل والخشونة. الترف هو مجاوزة حد الاعتدال والإكثار من النعم التي يحصل بها الترف. فالمترفون إذن أبطرتهم النعمة وساعة العيش، وهم حريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم، والساعون إلى بلوغ الغاية في حاجات اللذات الحسية من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب. هذا الترف القائم على الغنى والمبني عليه لكنه ليس بلازم له، فكم من غني بخيل يعيش حياة البؤس والعوز، وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل الملذات وشهوات من كل طريق يعيش بأكثر من دخله فتركبه الديون. لقد ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في 8 مواضع كلها في الذم والتحذير منه، كما ورد عدد من الأحاديث النبوية التي ينهى بعضها عن الترف جملة وتحذر من تعلق القلب به وغلو الإنسان في الانغماس في متع الحياة وملذاتها. والبعض الآخر من هذه النصوص ينهى عن مظاهر الترف ويحث على تركه والانصراف عنه إلى ما هو خير في الدارين. قال الله عز وجل في وصف الكفار: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن جرير رحمه الله: إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا بالله اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدوا عن سبيله. وذلك أن المترف في كلام العرب هو المنعم الذي قد غذي باللذات. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الحسن: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، وهي المزارع والبساتين والثمار والأشجار. وقال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، حجر النرد الزهر الذي يلعب به في عدد من الألعاب وهو محرم، والحديث: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، ترقادين عن العتمات، يعني صلاة العشاء. مفرطين في الغدوات تراكين للجمعات. ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هذا الترف الذي اجتاح هذه القرى فأكان سببا في هلاكها. قال عز وجل: ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، يعني إلى ما نعمتم فيه من عيشتكم ومساكنكم. وقال ابن كثير: لا تركضوا وارجعوا، هذا تهكم بهم كأنه قيل لهم لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والعيشة والمساكن الطيبة. وقال ابن سعدي رحمه الله في الآية: أي لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار، يعني كان عندكم قدرة، فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفي منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى. وهيهات أين الوصول إلى هذا؟ كيف في الآخرة لا يمكن أنهم يكونون في هذه منازل الفخمة مطمئنين معظمين يقصدهم الناس ويعظمونهم؟ لا يمكن. وهيهات أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم. وقال تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قال ابن جرير: أترفناهم في الحياة الدنيا، نعمناهم في حياتهم الدنيا بما وسعنا عليهم من المعاش وبسطنا لهم من الرزق حتى بطروا وعتوا على ربهم وكفروا. وقال عز وجل: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. قال المفسرون: المترفون السعداء المنعمون في الدنيا، المتنعمون الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره، لا مر عليهم شدة ولا بؤس ولا فقر ولا مرض. هؤلاء الذين كانوا في زينة الحياة الدنيا، وقد قال تعالى مخبرا عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي. وروى ابن جرير عن إسماعيل بن حكيم قال: دخلنا على مالك بن دينار عشية وإذا هو في ذكر قارون، وإذا رجل من جيرانه عليه ثياب معصفرة، فقال مالك، فخرج على قومه في زينته في ثياب مثل ثياب هذا، عليه ثياب معصفرة، والمعصفر للنساء لا يلبسه الرجال، فلما أراد أن يفسر الآية فخرج على قومه في زينته يعني قارون، قال في ثياب مثل ثياب هذا الجالس. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هؤلاء المترفون المنعمون الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا عن الحق. وقال عز وجل أيضا في كتابه: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة هؤلاء المنغمسون في النعم، هؤلاء المترفون أصحاب الأموال، هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم ويأكلون حقوق غيرهم. وصف الله تعالى أهل الترف بالفسق فقال عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، تثاقلوا عن العبودية ورفضوها وتأففوا منها، وقال عز وجل في المترفين الذين لم يطيقوا الجهاد لشدة الحر وهم متعودين على الظلال والأماكن الباردة، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لماذا ثقل عليهم النفير وصارت المشقة؟ بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال وتذهبه البكور والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهي النار الحامية. ومما يستفاد من الآيات السابقة أن أهل الترف كانوا عرضة لعقاب الله الدنيوي والأخروي، وقد بيّن الله عز وجل أن التوسع في النعم على العباد في الدنيا إنما هو امتحان وابتلاء وليس عن رضا عليهم ولا محبة لهم، بخلاف ما يعتقدونه، فإنهم يعتقدون أو يظنون بأن النعم التي تأتيهم علامة على رضا الله عنهم، وليس هذا في الحقيقة. فمن عاش في حياة الترف وألهاه التنعم بالانغماس فيه والاستكثار منه عن التعبد لله عز وجل وأشغلته هذه الأمور عن طاعة الله عز وجل فهذا المسكين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا غاية الخطأ وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم هذا الإعطاء استدراجا لهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، ما هي؟ الأموال والأولاد. فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. ومدهم أعطيهم مالا وعمرا إن كيدي متين. وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا إنكار على الإنسان الذي يعتقد أن الله إذا وسع عليه في الرزق ليختبره فإن هذا إكرام له. كلا، بل هو ابتلاء وامتحان. وهذه طبيعة الإنسان الجاهل الظالم الذي لا يعلم العواقب فيظن أن ما به من النعمة سيستمر ولا يزول ولا يحول، ويظن أن إكرام الله تعالى له لكرامته عليه. وقد يصبر الإنسان في الضراء ولا يصبر في السراء، يصبر في الشدة فإذا أنعم الله عليه كفر. قال الصحابة عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فهذا الصحابي يقول بتواضعه هذا الكلام، وأنهم لم يصبروا على السراء. كان عمر يقول لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي، يعني إلى الآخرة. ولما قدم الشام صنع له طعام لم يرى قبله مثله، قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير. قال خالد أريد الجنة. فبكى عمر وغرورقت عيناه وقال لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. وكان عليه الصلاة والسلام يواسي أهل الصفة وهم المساكين الذين يرقعون ثيابهم بالجلد لأنهم لا يجدون قماشا يرقعونها به. هؤلاء ماذا يقال لهم؟ أنتم اليوم خير أو يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى، ويستر بيته كما تستر الكعبة. أنتم اليوم خير من ذلك اليوم الذي يأتي وقد فتحت عليكم الدنيا. وقال جابر: رآني عمر وأنا متعلق لحما، فقال: يا جابر ما هذا؟ قال: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قرمنا إليه، يعني اشتهينا اللحم. قال: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ أما يشتهي أحدكم شيئا إلا صنعه؟ أما يجد أحدكم أن يطوي بطنه لداره وابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: فما كدت أن أنفلت، ما كدت أنفلت من موعظة عمر وأخرج من هذا اللقاء المحرج الذي وعظني فيه. كان حفص بن أبي العاص يكثر غشيان عمر رضي الله عنه، وكان إذا قرب طعامه اتقه، فقال له عمر: ما لك ولطعامنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أهلي يصنعون لي طعاما هو ألين من طعامك، فأختار طعامهم على طعامك. قال: ثكلتك أمك، أما تراني لو شئت أمرت بشاة سمينة فألقي عنها شعرها، ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة فجعل خبزا مرققا، وأمرت بصاع من زبيب فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال. قال حفص: إني أراك تعرف لين الطعام، عندك خبرة بسيطة. قال: ثكلتك أمك والذي نفسي بيده، لولا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لأشركتكم في لين طعامكم أو لين طعامكم. وقالت حفصة بنت عمر لأبيها: يا أمير المؤمنين، إنه قد أوسع الله الرزق وفتح عليك الأرض وأكثر من الخير، فلو طعمت طعاما ألين من طعامك ولبست لباسا ألين من لباسك. فقال: سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله، حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معه في بيته، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. ثم قال: إني قد قلت لك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما في عيشهما الشديد لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال: أنا لا أغير، لو فتحت الدنيا أنا لا أغير، لأني أريد أن أبقى على نفس الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، لا أغير حتى ألقاهما، لعلي أدرك العيش الرخي معهما بعد، يعني في الآخرة. وقال أبو مجلز: ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأخبر تعالى في كتابه بأن هذا النعيم الذي يعيش فيه العبد من الدنيا سيسأل عنه يوم القيامة: وهل أدى شكره أم لا؟ كما قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعظم ثلاثة في الدولة الإسلامية الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عمر، رؤوس الدولة الإسلامية، رؤوس الدولة، خرجوا يوما من بيوتهم، التقوا في الطريق: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني اجتمعوا في الطريق: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا حتى أتوا بيت ذلك الصحابي، وذبح لهم وأطعمهم وشربوا الماء. فلما شبعوا ورأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذه على مرة، فكيف بنا نحن كل يوم ثلاث وجبات؟ ضروري لازم ثلاث وجبات. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا حتى عن شربة العسل، يعني تسألون نعيم الغداء والعشاء، من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي كما قال أبو قلابة. وكان الحسن وقتادة يقولان: ثلاث لا يسأل عنهم ابن آدم، يعني يوم القيامة لا يحاسب عليها، وما خلاهن فيه المسألة والحساب إلا ما شاء الله. ما هي الثلاثة؟ قال: كسوة يواري بها سوءته العور، وكسرة يشد بها صلبه، وبيت يظله. وقد جاءت الأحاديث أيضا في ذم الترف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها من النعيم، وقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وضرب لهم المثل، ضرب لهم المثل من دواب الأرض التي تأكل وتتورط بالأكل، ومنها التي تأكل وتفرغ ما في بطنها، ومنها آكلة الخضر المقتصدة التي تأخذ بمقدار الحاجة ثم تصرفه عنها، تستقبل عين الشمس وتصرف ما في بطنها وتخرج ما يؤذيها من الفضلات. ضرب المثل المؤمن المقتصد من الدنيا الذي يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها قدر بلغته، ويجتزئ من متاعها بأدونه وأخشنه، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفذ ما عنده وخرجت فضلاته، فلا يوجب له هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاكا، بل يكون بلاغا له وعونا وقوة، ويعينه على التزود الآخرة، وخير الرزق ما يكفي. ولذلك قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني شيء يقيتهم ويكفيهم، لا له ولا عليه، لا عليه دين ولا له أموال أكثر من حاجته. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كان عليه الصلاة والسلام يعد أصحابه نفسيا لما سيواجهونه في المستقبل من فتوحات ومن سعة العيش ورغيده، فكان يقول لهم بعد ما يصعد المنبر: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هذا كان آخر ما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذه قضية النعومة والترف في الدنيا ورغد العيش بالنسبة لعذاب الآخرة ليست بشيء. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر التالي: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغا، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. إذن كل هذا الترف يوم القيامة لا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب، يتشدقون بالكلام. والصحابة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، مما يدل على ذم الترف والنعومة الزائدة والانغماس في الملذات. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وهؤلاء لا ينكحون المتنعمات أيضا، سيوفهم على عواتقهم في سبيل الله، فما لهم من المرأة المتنعمة التي يريد ستجبره على أن يأتي لها من السوق كل يوم بكذا وكذا. وهذا التنعم منه أيضا الترجل كل يوم، عد بعضهم تسريح الشعر والادهان والانشغال بالشعر من التنعم والترفه المذموم. وقد قال عبد الله بن بريدة كما في سنن أبي داود وحديث صحيح، قصة جميلة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، رحل الآن إلى بلد مسافر طويل، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال هذا الزائر الذي أتى الآن إلى أمير البلد وصحابي مثله، اثنينهم صحابة، قال: ما لي أراك شعفا وأنت أمير الأرض، أنت أمير البلد، شعرك منكوش مفرق. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، الإرفاه الترفه والتنعم. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء، أنك حافي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يأمرنا أن نحتفي أحيانا. حديث صحيح. لماذا أمرهم بالاحتفاء أحياناً؟ حتى يكون عندهم إخشوشان، حتى لو صار اضطروا للمشي في الجهاد بدون إبل بدون دواب، ما عصم دواب، طيب ما متعود على المشي أبداً، لو تقطعت نعالهم في طريق الجهاد، وهذا ما حصل فعلاً في غزوة ذات الرقاع، تقطعت النعال، إذا كان تعود على المشي عافي، وهذا نوع من التدريب والتمرين سيطيق الجهاد والمشي فيه وهو حافي. لكن إذا كان ما تعود عمره أن يمشي حافي، حتى لو الأرض نظيفة على رمل على تراب نظيف وليس في النجاسات يخوض، وإنما في مكان، لكن في إخشوشان إذا ما تعود. إذن إن الإعجاب والانشغال بالملابس والأشياء الناعمة كان من الأمور التي تحسب على المنافقين في علاماتهم، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك، فواحد من الناس قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه، حبسه برداه مشغول بالملابس والنظر في عطفه والإعجاب بها، فواحد دافع قال معاذ بن جبل يا بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فإذن المسألة تلك، يعني قضية حبسه برداه والنظر في عطفه هي وصف مذموم، حتى الصحابي ما رضيه لأخيه. إن موقف الإسلام من الترف أيها الإخوة، إن موقف الإسلام من الترف أنه يعده من الصفات المذمومة. وبعض الناس يفهم القضية التخلي عن جميع نعم الدنيا ومتع الدنيا، وليس هذا هو المقصود. وبعضهم يفهم أن الواحد يتعمد أن يبقى فقيراً، يتعمد أن يبقى بلا دخل، يتعمد أن يبقى بلا وظيفة، يتعمد أن يبقى بلا أرباح تجارة أو يخسر نفسه. كلا، ليس هذا هو المقصود. ولذلك فإن الزهد ليس أن لا يكون عنده شيء، لكن الزهد أن لا يتعلق قلبه بهذا الشيء الذي هو عنده. والأشياء التي تشغل وتعلق القلب بها إما تكون مال أو منصب أو صورة، كل ما دون الله تعالى. وكان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما مال ونساء وملك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس وعنده 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد مع كونه من كبار التجار، وكان الحسن بن علي من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن، وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزاهدين بالرغم المال الكثير الذي عنده، والليث بن سعد غلته في السنة 80,000 دينار، دينار ذهب، دينار دينار 4 غرام ربع، 80,000 دينار كلها في سبيل الله تنفق، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة أصلا، ما في شيء عنده يحول عليه الكون، فهو ثري، لكن أين تذهب ثروته؟ في سبيل الله. سئل شيخ الإسلام عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفا من الكسب الحرام والشبهات وبعث الآخرة، وساح في أرض الله والبلدان، خلاص انقطع، قال لا أريد العيش في مدينة ولا بلد ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا زرع ولا شيء، أريد أن أخرج إلى الصحراء. فأجاب الحمد لله وحده، الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة، الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس أن الإنسان يتخلص من كل مال عنده ولا يقرب المال ولا يمسه، لا، الزهد المشروع هو أن لا ينشغل بأمر لا ينفعه في الآخرة. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ترك الفضول المشغل عن الآخرة، ترك الزيادات المشغلة عن الآخرة. ولذلك الإمام أحمد عرف قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل، خلص هي الدنيا تمشي لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، موجود من موجود أكل، متيسر الموجود، وضع طعام نفيس أكل طعام نفيس، وضع طعام متدنٍ أكل منه، أكل محضر، لا يتكلف ما ليس بموجود، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك. وكان يقاوم النزعات الموجودة عند التي ظهرت في بعض أصحابه في قضية اتباع الملة النصرانية والرهبنة والتبتل وترك النكاح والصيام أبد الدهر والعدم النوم، يقاوم هذا ويقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله. إذن كلامنا في الترف والبعد عن الترف وعدم الوقوع في الترف لا يعني ترك النعم والملذات كلها، لكن المقصود الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بهذه الملذات والركون إليها. والمباحات سميت مباحات لأن الله من بها على عباده، ويجوز الاستمتاع بها بشرط أن لا تشغل عن الآخرة. فالآن استمتع بالمباح كما شيء بشرط أن لا تشغل عن الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مما أباح الله لك من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح لربك حق ولنفسك حق ولأهلك حق ولضيوفك حق، أعطي كل ذي حق حقه. إن الله لم يأمرنا أن نتصدق بجميع أموالنا، بل ننفق للآخرة ونستمتع بالمباح في الدنيا استمتاعا لا يثلم الدين ولا يضر بالآخرة. فإن شغلتك الدنيا عن الله فالزهد فيها تركها، وإن لم تشغل عن الله بل كنت شاكرا فيها فأنت في حال طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي نهى عن الترجل إلا غبا هو الذي قال من كان له شعر فليكرمه، وحسنه ابن حجر رحمه الله. فكيف الجمع بينهما؟ كيف الجمع بين من كان له شعر فليكرم ونهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوم ورا يوم غبا، يعني ليس باستمرار، ترجل التمشيط. قال ابن القيم في تهذيب السنن: الصواب أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غبا. هذا أول ما حمل عليه الحديثين. والترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث نهي عن الترجل إلا غبا يحمل على المبالغة، ترك المبالغة في الترفه، الخروج عن الوسط. قال ابن عبد البر: التزين والتنظف مباح، واحد يتروش ويتنظف ويستعمل من مزيلات العرق والروائح الكريهة ما يستعمل ليبقى نظيفا لا يؤذي غيره في المساجد، لا الملائكة ولا المسلمين، والناس يحبونه لرائحته الطيبة، والطيب مما كان يستعمله عليه الصلاة والسلام بكثرة، حبب إليه من الدنيا. لكن التزين والتنظف مباح ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين. لذلك لما قال واحد: يا رسول الله، يعني رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. فإذا واحد لبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا لكن ما غالى، بدون مغالاة، جاكيت في سوق جاكيت معطف 22,000 ريال موجود، جاكيت معطف واحد 22,000 ريال. فنريد أن نعرف الآن بعض صور الترف هذه حتى نعرف ما المقصود يعني بعدم المغالاة. أولا، المغالاة في المآكل والمشارب. أهل الترف تجدهم يغالون في الأكل والشرب، فتجدهم لا يأكلون من الطعام ولا يشربون من الشراب إلا أغلاه ثمنا، ما يرضى إلا بأنفس الأشياء، ولا يكتفون بنوع واحد أو نوعين، بل لابد من التنوع، ولو وضع له نوع واحد تأفف تبرم منه. هؤلاء الأكل عندهم ثاني يوم ما يؤكل إطلاقا، يعني يبيت الأكل ولو في الثلاجة ولو كان محفوظا ولو ما تغير طعمه ولا له رائحة، ما يمكن يقبل أن يأكل ثاني يوم، إيش يرمى مباشرة. يعني الواحد ممكن يجود على نفسه بأكلة نفيسة مرة مثلا، يعني في بعض المر، لكن اللي كل يوم لازم هذا ديدنه، لا يرضى بأقل من هذا، هذا مشكلة. خذ هذا يقول: لفينا في المطاعم عملنا استبيان، صحن سلطة بالمطعم الصيني 150 ريال، هذا صحن السلطة بس 150 ريال، هذا إيش؟ هذا وسط؟ هذا توسط؟ هذا يعني ليكن أحدكم بلغته من الدنيا، يعني هذا يقيم صلبه بصحن سلطة 150 ريال، يعني هذا يقيم صلبه لقيمات يقيم حسبه من الدنيا لقيمات؟ كلا بطبيعة الحال. من صور الترفه والترف المتعلقة بالمآكل والمشارب الأواني التي يأكلون ويشربون فيها والأماكن التي يرتادونها للمآكل والمشارب، فهم يأكلون ويشربون في أواني تباع بأغلى الأثمان، لا لشيء إلا لأنه من صنع الشركة الفلانية وعليه الماركة الفلانية، ولا يكونون في المطعم الفلاني لشهرته ودعايته وديكوراته وغير ذلك من المؤثرات التي تروج على السفهاء. يعني يضعون خدمة كذا شيء تافه، لكن صارت المبلغ السعر أضعاف مضاعفة. وربما جرهم إلى الأكل بأشياء لا يرضاها الله وقد حرمها على عباده، كالأكل بآنية الذهب والفضة واختلاط مطاعم مختلطة وأماكن الموسيقى، بل ربما يذهبون إلى بلدان فيها مطاعم تقدم الخمور. ثم لما نفكر نحن في قضية السلع الاستهلاكية التي غرقنا فيها الآن، ارتفع حجم السوق عندنا في قطاع المشروبات الغازية إلى أكثر من بليون دولار سنوياً. الإسراف والتبذير في المأكولات والمطعومات شيء مدهش. النفايات المنزلية في 29 مدينة من مدن الخليج العربي تشكل 79% من مجموع النفايات العام، وهذا ما يعتبر أعلى نسب في العالم، لأن الفرد في مدينة الرياض مثلاً حسب الإحصائية يلقي 2 كيلو غرام 2000 غرام من النفايات العامة يومياً. في بعض الدول الأوروبية تجمع القمامة والنفايات المنزلية يومين في الأسبوع، وأما عندنا إذا لم تجمع يومياً مرتين تحولت الشوارع إلى مزبلة وناءت البراميل بما يوضع فيها ولم تعد تطيق ما أعد لها. ثم كذلك لو تأملت أيضاً من الاستبيانات التي وقعنا عليها، فنجان قهوة بالسوق 1.55 ريال، ما لا يشرب به يعني شوي سائل أصفر قهوة فنجان واحد، طبعاً في أغلى من هذا لكن هذا واحد موجود، فأضرب في 12 لتعرف سعر بقية الطقم. وهكذا في الملابس، فتجد الواحد عنده عدد كبير من الملابس، وين من أول يغسل الثوب وينشفه ولذلك يتأخر في الخروج للناس. طيب قلنا ثوبين، واحد يغسله وواحد يلبسه، لا تعدى الحين إذا ما عنده 20 ثوب هذا ما معناها أنه مسكين، تصدقوا عليه هذا أعطوه زكاة. وبعض الناس يشترون هذه الملابس الأواب أثمان باهظة، بعض الثياب اللي عند الخياطين كم تصل يا أخوان؟ كم تصل يعني 5000 ريال ثوب 5000 ريال، هذا إيش هذا؟ هؤلاء المترفون، هؤلاء الذين أترفوا، هؤلاء المنعمون، هؤلاء الذين سيكون عليهم النصوص هذه في من؟ في من؟ في ناس على المريخ؟ هؤلاء في أهل الأرض. وربما أحضرت له ملابس بناء على طلبية خاصة يطلبها من وكيل شركة معينة، وربما الأحذية أيضا يشتري أكثر من 1000 حذاء ثم يرميه وما عجب بشكله يعطيه واحد ويأخذ غيره، وهكذا تبدل الأحذية والأثواب والحقائب والأحزمة والكرافتات والبدلة والبدلات والقمصان والفانيلات وغير ذلك. حجم السوق ملابس الرجالية عندنا 4 بلايين ريال سنوياً، منها 1 بليون ريال في الشماغات والغتر. كل هذا إذا نظرت وقارنت بما يحدث في حفلات الزفاف وما ينفق فيها، نشرت إحدى الصحف المحلية أن مصاريف النساء هذا العام لأجل البهرجة والكشخة فقط أثناء حضور الأفراح حضور فقط زادت على 400 مليون ريال، وتتكلف المرأة أحياناً ما بين 25 إلى 30 ألف ريال لحضور ليلة فرح، ليست العروس لا واحد من الحاضرات، الحاضرات فرح لا يخصها، وقد لا تكون من المدعوات ولا نقة ولا جمل لها في الموضوع، لكن لأجل أن الحفل تحول إلى عرض أزياء وليشاهد بقية النساء قدراتها. أما إذا قلت العروس نفسها فقد وجد في مدينة جدة فستان 500 ألف ريال، أما ما تكلفه صالة الأعراس أحياناً في الليلة الواحدة 300 ألف ريال. هذا الترف، هذا الترف بعينه، إذا لم يكن هذا هو الترف فما هو الترف؟ وإذا نظرت في ساعات اليد فحدث بالأشياء العجيبة، وعشرات الآلاف بل ومئات الآلاف والأشياء المرصعة بالذهب والألماس. ودلت الإحصائيات الدراسات الاقتصادية على أن ثالث أكبر سوق عالمي للذهب لدينا ب3 بلايين دولار سنوياً. وقدر مسؤول في شركة دي بيرز، أكبر شركة للألماس في العالم، أن حجم سوق شركته في منطقة الخليج أكثر من 1 بليون دولار، 1000 مليون دولار سنوياً، وأن الطلب على الألماس في منطقة الخليج يعتبر من الأعلى في العالم. وتبرز هذه المشكلة عند النساء بشكل ملفت للنظر والحصول على الماس. ثم إذا انتقلنا إلى قضية الجوالات، في محل من المحلات في إكسسوارات جوال 100,000 ريال. أما إذا نظرنا في الأرقام المتشابهة والتسعيرة و6 أرقام متشابهة 7 أرقام متشابهة و5 و4 و3 وأرقام المكررة والأرقام المتتالية والأرقام، فالحرص عليها والمزادات التي حصلت فيها شيء مهول جداً. وإذا نظرت كذلك في لوحات السيارات، 13 بليون دولار في سوق شراء السيارات محلياً وقطع الغيار، وهذه أكبر سوق سيارات في الشرق الأوسط. ويضاف إلى ذلك إكسسوارات السيارات وهي 2.2 بليون دولار. ثم يحصل في مزاد في مدينة دبي إنفاق 4 ملايين درهم في أرقام متميزة، 4 ملايين في مناسبة واحدة، مزاد شهد إقبالا كبيرا. 9 لوحات، اللوحة 110,000 درهم، إجمالي مبيعات 9 لوحات 2 مليون و110,000 درهم. هي أصلا قيمة الإسمية 110,000، لكن جاء 2 مليون و110,000 في المزادات. وبيع الرقم 1111 كذا بمبلغ 370,000 درهم، بيع الرقم 333 مبلغ 280,000، 555 بمبلغ 290,000 درهم. هذه مسؤول مين عنها يوم القيامة ولا لا؟ هل هذه الأموال التي تنفق الآن ستكون وبالا على أصحابها أم لا؟ والأرقام الثلاثية المتميزة لم تتم المزايدة عليها لأن بلغت القيمة الإسمية لها شيء من العجب العجاب، حتى أن بعض هذه اللوحات التي بلغت قيمتها 100,000، هذه الأرقام المتميزة بيعت لوحة 1,267,500. هذه لوحات، واحدة لوحات 930,000. عوائد المزاد العلني المذكور 13,875,000 يوم واحد. وإذا جئت إلى قضية الأثاث، فإننا ننفق 3 بلايين ريال سنوياً في الأثاث، وتغير بعض الأسر أثاثها كل 6 أشهر، بعضهم كل سنة وبعضهم كل 3 وبعضهم كل 5 حسب القدرات المالية. وبالرغم من وجود 134 مصنع محلي، إلا أن لا تغطي إلى نسبة 35% من حاجة السوق، والباقي يستورد من الخارج. والواردات الخليجية من الأثاث عام 96، يعني قبل 7 سنوات، 2.5 بليون دولار. وأما ما يحدث في بناء المنازل من الترف فشيء لا يعلمه إلا الله، ووسائل ترفيه تتخيلها أو لا تتخيلها. حتى دورات المياه التي صارت أشبه بالمجالس، وأنواع الأمور التي تكون فيها من الفنون، التفننات العجيبة في الزخرفة والفسيفساء وجلب الأشياء من الخارج، لأن الداخل لا يكفي. ولذلك فلا بد من استقدام فنيين وعمال وحرفيين من أماكن مختلفة، ويجلب الأثاث من أماكن مختلفة. ففي أثاث قطع من إيطاليا وقطع من فرنسا وقطع من أمريكا، وهكذا تجلب أشياء، والحمامات من هنا والمجلس من هنا وغرف النوم من هنا والبلاط والسرة من هنا والرخام من هنا وهذا النقش من هنا والزجاج المعشق والمعشوق والمعشعش أو ما كله يجلب بالأقيام الكبيرة، وهكذا أترفوا فيه. الاهتمام المبالغ في الجسد لا يخرج إلى حرارة ولا برودة، استعمال الأدهان والكريمات، حتى صارت أجساد كثير من الرجال لا تختلف كثيراً عن أجساد النساء. وقبل أن يخرج من البيت يقف أمام المرآة فترة طويلة يصلح هندامه ويجلس في تضبيط وتزبيط ووضع اللمسات الأخيرة على كسرة الشماغ وعلى ياقة الثوب ونحو ذلك من الأشياء. وظهر هناك مكياج للرجال وليس فقط للنساء، وصار التشبه من الرجال بالنساء. هناك إسراف عجيب في مستحضرات التجميل، وتعتبر سوق المستحضرات والعطورات من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم. هذه التي بلغت في بعض البلدان كما تقول الدراسات قيمة مبيعات سوق العطور السنوي لدينا بليون ريال، بليون. ثم إذا نظرت إلى المبالغة في استخدام الخدم لتجدن أمرا عجبا، بل إن خادمات تنوعن على حسب الأعمال، فهذه لطبخ نوع معين من الأكل، هذه لطبخ أكل خفيف، هذا للمشويات، وهذه كذا، وهذه الأشياء الشعبية، وهكذا تتنوع وأعداد، وكل واحدة لها ركن من البيت، لأنها لا تستطيع الواحدة أن تعمل ولا العشرة، وفي مدير ومديرات للخدم. وهكذا صارت المبالغة في استخدام السيارات والسائقين. وإذا ذهبت إلى الترويح والألعاب المختلفة والأماكن المعدة للترفيه لرأيت عجبا، وتنشأ فنادق بالبلايين، وكذلك مدن ترفيهية بمبالغ طائلة جدا، يجعل فيها آخر صيحات الراحة وأنواع الأطعمة والألعاب وغير ذلك. ثم اقتناء الأشياء الباهظة الثمن كأشياء المشاهير، عندما يباع منديل أم كلثوم ب5 ملايين دولار لناس مفترض أن يكونوا من المسلمين، وقلم هذا الملحد نجيب محفوظ الذي يجب أن يستتاب يباع ب6000 دولار، وآخر من المجانين يريد أن يمزق ثوب الأميرة ديانا إلى 4 ملايين قطعة ليبيعها بمبلغ 100 مليون دولار، كل قطعة 2 مليمتر. لا ندري هل هذا للتبرك ولا يعني يلبسون هذا بعد الغسل أو قبل الغسل، هل هو يجلب الإيدز أو البركة؟ وستباع القطعة التي بحجم 2 مليمتر مقابل 25 دولار، وهناك مواقع على الإنترنت لبيع مثل هذا، وهناك مجانين عندنا سيشترون أيضا. هذه أيها الإخوة نماذج يعني من الأشياء التي حصل فيها الترف ووقع لدينا، وما حصل به الاهتمام، والقضية خطيرة جدا. وسنكمل في موضوع أسباب الترف بعد قليل إن شاء الله. أما أسباب الترف فكثيرة، وأولها طول الأمل ونسيان الموت، وقد قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وسيكون هناك درس خاص بمشيئة الله تعالى لموضوع طول الأمل، نرجع الكلام فيه إلى حينه. ثانيا التقليد والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فهناك كثير من الناس إمعات، هناك كثير من الناس مقلدون تقليدا أعمى، يمشون وراء الآخرين بغض النظر عن صحته، ويرغب بعض الناس أن يكون ابن بيئته كما يقولون، فيرى أنه لا بد من الظهور بالمظهر اللائق به مطعما ومشربا وملبسا ومسكنا وخدما وترفيها، فيضطر إلى تقليد المترفين في بيئته لما لا خلاق لهم فيه مباهاة ومفاخرة وحبا في مساواتهم وتشبها بأحوالهم المعيشية. وبعض الناس قد يكون عنده من هذا التقليد ما يجعله يستدين ليشابه هؤلاء المترفين. ومن الأسباب كذلك سوء التربية وضعف التوجيه المناسب للأولاد والشباب، هؤلاء جيل المستقبل، الأمهات والآباء. ثم رابعا كثرة المال ووفرة النعم سبب آخر للترف، زيادة المال ووجود النعم. المال يعمي ويصمي ويدعو إلى الركون والمتعة والراحة، ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجة، وقد قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن أجل صور الطغيان وأوضحها البطر بالنعمة والإنفاق في غير حاجة ترفا ومباهاة وحبا للظهور، وخامسا حب النفس للشهوات، وهذا حب غريزي كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه المحبة الغريزية بحد ذاتها لا لوم فيها، لكن المحظور أن تقدم هذه الأشياء على حب الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فملذات الدنيا كلها بمنزلة الخمر، إذا أدمن الإنسان عليها صعب الفراق. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. وسادسا من أسباب انتشار الترف كيد الأعداء، وهو سبب هزيمة الأمم، وأعداء الإسلام يحرصون على إيقاعنا في الترف وعلى أن تبقى مفاتيح أبواب الترف بأيديهم ليتمكنوا من السيطرة. وقد قال اليهود في بروتوكولاتهم: سنشجع حب الترف المطلق. وقالوا أيضا: سنلهيها، يعني الناس والجماهير، بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ والمجامع العامة وهلم درا. إن آثار الترف على القلب كثيرة وشنيعة، فمنها تعبيد القلب لغير الله، فالقلب يجب أن يكون عبدا لله وحده معبدا له لا لغيره، وأن يكون همه إرضاء الله تعالى ولو كان شيئا شاقا. وقد قال عز وجل في الناجين أنهم المستثنون من أولئك الخاسرين إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم من الشرك والشك ومحبة الأشرار والإصرار على البدعة والذنوب. وكذلك فإن الناجين يوم القيامة من الذين يأتون بقلب منيب، والإنابة عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن على المسجد لا يفارقه، فيكون مملوءا بمحبة الله عز وجل. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. جعله عبدا. لماذا قال عبد الدينار، عبد الدرهم؟ ليه؟ لأنه لا عليه يرضى ومن أجله يسخط، وهو خادم للقطيفة. ولذلك قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تخدمه. اجعله أنت تستعمله لا هو يستعملك، استعمل ما خدمك لا ما تخدمه أنت. والخميصة التي يرتديها هذه من أقل المال، نبه بها على ما هو أعلى منها. وقوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يبين حال الإنسان الذي عنده عبودية الدنيا، أن من صفاته إذا أعطي الدنيا رضي، إذا منع سخط على الله وعلى المخلوقين. فهذا الإنسان كيف يكون عبدا لله وهو بهذه المثابة؟ وقيل عنه عبد لانغماسه فيها، تعس عبد الدينار، والمحبة لها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. لماذا ما قال مالك الدينار، تعس مالك الدينار وجامع الدينار؟ لأنه ليس المذموم جمعه وملكه بحد ذاته إذا كان على قدر الحاجة، لكن عندما يكون هلع، حرص، تعلق، شغف يجعل رضاه وسخطه من أجل الدرهم والدينار، فعند ذلك يكون عبدا له. وهذا ما هو خاص فقط بالأموال، حتى الرئاسة والأشكال. فبعض الناس ربما يكون عبدا لامرأة، بعضهم يكون عبدا لوظيفة ونحو ذلك من أهواء النفس، بعضهم يكون عبدا للتجارة، بعضهم يكون عبدا لللباس. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. قال شاعر: أطعمت مطامعي فاستعبدتني، أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. وهذا طمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ولذلك قال عمر: الطمع فقر واليأس غنى. الطمع فقر، اليأس من الدنيا غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه إذا أيأس نفسه من الأمر ما عاد يطلبه ولا يسأل عنه، وإذا طمع فيه يبقى قلبه مفتقرا إليه متعلقا به من جميع الجهات. ولذلك الله طلب من عباده أن يتعلقوا به لا بغيره في الرزق، قال فابتغوا عند الله الرزق. إيش الفرق بين ابتغوا الرزق عند الله؟ ابتغوا عند الله الرزق يعني عنده لا عند غيره. وهكذا يكون أهل الدنيا هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو العبودية، عبودية الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ثم ثانيا التعلق بالدنيا والإعراض عن الآخرة، فصاحب الترف يكون قلبه متعلقا بالملذات حريصا عليها غاية الحرص، كما قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن القيم إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد يعني موائد الآخرة. ثالثا انشغال القلب بما يحقق الإنسان من الترف، وبعض الناس إذا لم يجد ما يروقه من أنواع الترف يبقى قلقا مضطربا حتى يحصل ما يريد، فيبقى هكذا دائما ساعيا وراء الدنيا باستمرار. والقلب إذا لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين ولا بد. قال ابن القيم لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة يعني في ثقب الإبرة، فهل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ التعلق بغير الله أعظم مفسدات القلوب على الإطلاق، فيصبح القلب مهموما مغموما حزينا مهموما بتحصيل الملذات والشهوات، هكذا يأسى على ما فاته ويفرح بما أتاه، فرح مطغي وليس فرح سرور، فرح مطغي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، حديث صحيح. رابعاً الترف يجر على القلب أدواء أخرى كالكبر والتباهي والتفاخر والعجب، وينفي عنه التواضع لين الجانب فيمرض. خامساً أن الترف يدعو لمشاركة الفساق لأنهم هم الذين يزدحمون على مواضعه وعلى الشهوات، الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا فلهم كضيض من الزحام عندها. أما أهل الدين المترفعين عن الدنيا فإنهم لا يتعلقون بها ولا يزدحمون عليها، بل قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك الماء اتقاء تركته لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد لا يأتي لهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، لماذا؟ لأنه يرى نفسه أعلى منزلة. فإذا كنا نرى الدنيا مثل هذه المكلبة التي تكالب عليها الناس فإننا لا نلغ فيها، إن جاءت الحمد لله وإن ما جاءت فنحن بخير ويكفينا الغنى الذي فينا. وكذلك فإن المعرض عن الدنيا ربما تأتيه غير مخطط لها وغير مريد، ولكن الله يسوقها إليه، والإقبال على الله نعمة تكفي ولا يحتاج الإنسان أن يقبل على الدنيا. الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله رغم أنه كان مضطهدا معذبا مسجونا مأخوذا منه الأوراق الأقلام المحبرة لا يستطيع الاتصال بالعالم الخارجي لما سجن في دمشق، يقول عنه ابن القيم رحمه الله تلميذه وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، ما عنده رفاهية ونعيم بل ضده، يعني عنده شدة فقر تقشف، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكذلك إذا اشتد بنا الخوف كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت من الأرض أتيناها. لأن يعني الطلاب اضطهدوا أيضا مثله اضطهدوا طلاب لأنهم طلاب. قال فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولو علم أبناء الملوك والملوك ما في أهل عند أهل الإيمان من النعيم النفسي والاطمئنان وراحة البال لقاتلوهم عليه بالسيوف. والترف له آثار سيئة على الجسد، ولذلك أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق بل تصاب بالأمراض لأدنى الأسباب، لأن الله تعالى فطر الجسم على تحمل المشاق، ومتى خالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء. يقول ابن رجب وليس المأمور به أن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه شيء بالكلية، فإن ذلك يضر أيضا، وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بهما بدنه فتلف باطنه وعجل وتعجل موته. إذن الترف يؤثر على الصحة، الترف يجعل المقاومة للأمراض ضعيفة، الترف يجعل الإنسان غير قادر على مواجهة شدائد العيش. ولذلك يعني من آثاره نفسيا أن الواحد ما يستطيع لو تغيرت الدنيا عليه أن يعيش. المترف إذا كان في أرباح وتجارة رائجة وعنده نعم كثيرة لو خسرت التجارة ما يستطيع أن يعيش، فبعضهم ينتحر، بعضهم يصاب بإحباط كآبة، ينعزل عن الناس، انتهى خلاص، لا يستطيع حتى أن يبدأ من جديد. ولذلك الشيخ المبارك فوري رحمه الله، وهذا من محدثي الهند الكبار، هو شارح الترمذي كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، هذا الرجل توفي قريبا يعني ما صار له نحو 70 سنة أو أكثر من 70 سنة قرابة. يعني هذا الرجل لما قدم من الهند إلى الحج وذهب إلى المدينة نزل في وقف أهل الحديث لأنه لأهل الحديث وهو محدث ولم ينزل في غيره. لما جاءوه طلاب، أنا إذا جاء المبارك فوري يعني عند أهل الحديث هذا يعتبر حدث عظيم جدا، فدخلوا عليه وجدوه على البلاط في الغرفة، على البلاط يضع على كتفه رحمه الله هذه الخرقة المطوية، هي الفراش وهي الغطاء وهي سفرة الأكل وهي كل شيء، هذه كل شيء بطانية وهي ما يحمل هاي. فذهبوا إلى مسؤول الدار قالوا له يا المبارك فوري المحدث الكبير عندك ما عرفت تحطوا له بساط ينام عليه، فراش ينام عليه. قال اذهبوا واسألوا هل نحن ما حطينا. فذهبوا إليه قالوا يا شيخ قالوا إنه وضعوا لك الفراش موجود ما في تكلف، البساط موجود. قال نعم البساط موجود الفراش موجود ولا حرج علي ولا إثم لو نمت عليها ولا وليست بحرام، لكن نحن عشنا مع طلابنا في الهند عيشة معينة على الأرض، وهذا غطاؤنا وهذا فراشنا وهذا كل شيء، فأنا أجلس عندكم شهرا أو شهرين لو تعودت على الفراش تعودت على البساط أخشى أني إذا رجعت إلى هناك أن لا أستطيع العيش، فأريد أن أبقى على ما تعودنا عليه مع طلابنا حتى نرجع إليهم نرجع نندمج بالحياة طبيعي. هذا على فراش، على إيش؟ على فراش يعني قيمته كم يعني 20-25-50 ريال وبساط. فهؤلاء أهل الزهد في الدنيا ممكن يعيش في أي مكان، أي مكان يعيش فيه يتأقلم مع أي ظرف، لكن أهل الترف لا يمكن يتأقلم مع أي ظرف، لا يمكن ما يطيق. تعود على مستوى 5 نجوم لا بد يكمل في كل مكان 5 نجوم، وإذا نقص شيء تكدر خاطره غم، أصيب بالغم. وأما أثر الترف على الوقت طبعا مصيبة، لأنه يستهلك الأوقات، إذا واحد يريد أن يبحث يذهب يبحث وينقب في متاع الدنيا ينتهي عمره وما انتهى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولذلك الاشتغال بفضول الدنيا يقطع عن الله والدار الآخرة، يضيع العمر في تحصيل الشهوات. الترف يقود للتكاسل عن العبادات، لأنه يتنعم، يريد التنعم في ملذات الدنيا، ما يجد وقت لقراءة القرآن ولا للعبادة ولا لقيام الليل. وكذلك فإن من مفسدات القلب الإسراف، وهذا عنوان الترف، الإسراف. وأما أثره على المال الترف تبديد الأموال، وعلى المجتمع يصبح المجتمع كسولا، لا يمكن مجتمع المترف يجاهد، كيف يجاهد من وقع في الترف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، أشار أن الله لم يبعثه بالسعي في طلب الدنيا ولا لجمعها واكتنازها، وإنما بعثه داعيا إلى توحيده بالحكمة ما نفع بالسيف. وكان شغله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله والدعوة إلى توحيده، وما يحصل من خلال الجهاد من الفيء والمغانم يحصل تبعا لا قصدا أصليا. انتبه معي، لأن هذا كلام نرد به على الكفار المستشرقين والمستغربين. المغانم التي كانت تحصل للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت تحصل تبعا لا قصدا أصليا. هو لا يجاهد لتحصيل المغانم، هو يجاهد لإعلاء كلمة الله. المغانم تأتي تبعا تبعا. ولذلك ذم الله الذين أرادوا الاشتغال باكتساب الأموال عن الجهاد، لأنهم أرادوا الاشتغال بالشيء الفرعي عن الأصل، فقالوا: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. متى نزلت الآية؟ لما أراد قوم من الأنصار التفرغ لمزارعهم، قالوا: الآن استتب الأمر للدين، الآن نتفرغ، لأن مزارعنا هذه تركناها فترة طويلة، ماتت أشجار وما اعتني بها وأشياء راحت علينا، نتفرغ الآن. فنزلت الآية. ولذلك إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، اتبعتم أذناب البقر، تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً. وكره الصحابة الدخول في أرض الخراج للزراعة لأنها تشغل عن الجهاد. فإن قال قائل: فما علاج الترف؟ فإن علاج الترف أيها الإخوة في نقاط متعددة، ومنها عدم تعويد النفس على الراحة والدعوة والكسل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ما هو العجز؟ ما هو العجز؟ عدم القدرة. ما هو الكسل؟ ترك الشيء مع القدرة عليه. وما رأيت في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. من علاجات أن الإنسان يعود نفسه على العمل حتى أعمال الخدمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله، ولذلك إذا تعودت البنت بنتك على غسل الصحون في المطبخ، ولدك على تنظيف البيت وقص الزرع وغسل السيارة، هذا مفيد، مفيد جدا، هذه نوع تربية. كان الصحابة عمال أنفسهم، ولذلك كانت لهم روائح فأمروا بالاغتسال، لأنهم كان لهم رائحة عرق نتيجة العمل في المزارع، هم يعملون، كانوا عمال أنفسهم فأمروا بالاغتسال قبل أن يذهبوا للجمعة. ثانيا، لابد من الزهد في الدنيا بالقلب والتقلل منها. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يجعل رزق آل محمد كفافا. ما أكل على خوان، على مائدة، أكل على الأرض. ما كان يريد أن يصنع صنع الجبارين، كان يتواضع. ما أكل خبزا موققا، يعني ملينا محسنا لون أب منخول أبيض، ما عرفه هذا أبدا، الرقيق الأبيض خفيف ما عرفه ولا رآه عليه الصلاة والسلام. لكن كانوا يأكلون الشعير غير منخول، يطحنونه وينفخونه، ما طار منه طار، وما بقي جعلوه ثريدا وأكلوه. وهكذا أخرجت عائشة لمن سألها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، وحج أنس على رحل وما عليه إلا ثياب رثة رضي الله عنه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في غاية الزهد، يقول مالك بن دينار، قال: يقول الناس مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا، أتته الدنيا فتركها. وهكذا وهكذا كانوا يقولون: لا تأكن مع الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم به في بطونهم وعلى ظهورهم. وقيل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وإيش هو الجوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، لكن أدركت قوما يجوعون أكثر مما يشبعون. من علاجات الترف أن الإنسان لا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، ينظر إلى من هو دونه فيعرف نعمة الله عليه. إذا نظر إلى من هو فوقه تحسر ويريد التقليد. ثم ثم لا بد من تقصير الأمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعابر السبيل يتخفف. وكذلك فإن الزهد في متاع الدنيا يقود، الزهد في متاع الدنيا يقود إلى ترك الانغماس في هذا الترف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهم الدنيا بالجدي الأسك ميت صغير الأذنين. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وينبغي على الإنسان أن يأخذ الدنيا بسخاوة نفس، يعني يعطي هذا ويصل هذا، يتصدق على هذا، المال الذي عندك كأنه للناس. الإمام أحمد سئل: هل الرجل ممكن يكون زاهد عنده 1000 دينار؟ قال: نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فلو عندك ملايين الملايين ممكن تكون زاهد بشرط واحد: أن لا تفرح هذه إذا زادت ولا تحزن إذا نقصت. لكن هذه صعبة، هذه صعبة. ثم من الأشياء التي تبعد عن الترف القراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كيف كان عيشهم؟ تتشقق أشداقهم لأنه ما كان لهم طعام في أسفار الجهاد إلا ورق الشجر. كان واحد ممكن لا يضع إلا كما تضع الشاة، يعني الشاة كيف البعر بعر الشاة، ممكن واحد مما مر عليه من الجوع والشدة الخارج منه الغائط مثل ما تضع الشاة، كيف تضع الشاة هو هكذا. دخل رجل على أبي ذر، جعل يقلب بصره في بيته، قال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه، نحن عندنا بيت كل ما جانا شيء وفرنا حطيناه فيه. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. طبعا عرف قصده، يقصد الآخرة، يعني البيت اللي في الآخرة. قال: بس أنت ساكن هنا، إنه لا بد لك من متاع. قال: إن صاحب المنزل لا يدعون فيه. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته، قالوا: إنا نرى بيتك بيت رجل، إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. قال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. يعني هو لما أجي واحد يمشي من الدنيا ما يقول يعني معك 24 ساعة غادر ومعك كذا وقت تفرغ البيت، طرد مباشرة، يؤخذ أخذا. كان في السلف شخصيات مهم دراستها حتى يحارب الإنسان بدراستها الترف، مثل شخصية مصعب بن عمير. هذا كان مترف جدا، مصعب بن عمير معروف كيف مصعب بن عمير في حلته وتطيبه ومكانته بين قريش. مصعب إيش مات؟ كيف مات؟ ما وجدوا له بردة تكفيه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه، إذا غطوا رجليه بدا رأسه. عمر بن عبد العزيز كيف كان؟ إيش حصل؟ هو لما تولى الخلافة كان نضراً غضاً حسن اللون جيد الثياب، في آخر عمره احترق واسود ولصق جلده بعظمه حتى ليس بين الجلد والعظم لحم. هذا اللي صار بقيام الليل والصيام. قالوا: أله ألا نصنع لك دواء يشهيك الطعام؟ قال: وما أصنع به؟ فوالله إني لا أدخل المخرج فيؤذيني ما يخرج مني. هذا لما قبل أن يولى الخلافة جاء له بثوب 10 دنانير، قال: ما أخشنا. لما ولي الخلافة جاء له نفس التاجر، جاء له بثوب بدينار، قال: ما ألينا. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي كان هو الزاهد من الزاهدين في الدنيا حقا. هذا يعني لما جاءه ولده يقول أعطيني كسوة، يقول: أعطيني كسوة. قال: اذهب إلى فلان فإن لي عنده ثيابا، خذ منها ما بدا لك. فذهب الولد إلى الشخص، قال: إني استكسيت أبي عمر بن عبد العزيز حولني عليك. قال: صدق أمير المؤمنين. وأخرج له سنبلانية وثوبا ثيابا سنبلانية أو قطرية. قال: طبعا هذه ثياب متواضعة جدا، فالولد ما عجب ولا واحد. قال: ما هذه من ثيابي ولا من ثياب قومي؟ قال: هذا ما لأمير المؤمنين عندنا. فرجع عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى أبي عمر، قال: يا أبتاه استكسيتك فأرسلتني إلى فلان فأخرج لي ثيابا لا من ثيابي ولا من ثياب قومي. قال: ذلك ما لنا عند الرجل. فانصرف عبد الله حتى كاد أن يخرج، فناداه قال: هل لك أن أسلفك من عطائك 100 درهم؟ قال: نعم يا أبتاه. فأسلفه 100 درهم، فلما خرج عطاؤه خصمها منه وأعطاه الباقي لكي يشتري إذا كان يريد بالدين. وهكذا الاقتصاد في متاع الدنيا من علاج الترف. ولا تجعل لك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والإنسان يفكر إذا كان آمن في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، فلماذا يبحث عن الزيادة؟ فمن قنعه الله بما آتاه ورزق كفافا فهو فالح، قد أفلح فعلا. ثم الإنسان من العلاجات المهمة أن يترك بعض النعيم الذي يقدر عليه. انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة في علاج الترف، أن الإنسان يترك بعض النعيم الذي يقدر عليه مع قدرته عليه، يترك بعضه. ومن ترك اللباس تواضعا لله كساه الله من حلل الإيمان يوم القيامة ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والتنعم وزي العجم، وقال: اخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض. يقول عمر في رسالة للمسلمين: إياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإن حمام العرب، واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض، يعني تدربوا على رمي الأهداف وعلى السهام. واخشوشنوا من الخشونة، من الخشونة، وتمعددوا، انتسبوا إلى معد بن عدنان في سيرته، وكان صاحب خلق كريم، وكانوا كذلك ينصحون الإنسان إذا أراد أن يحارب الترف في نفسه إن يبذل ما فضل عن حاجته. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، رواه مسلم. ثم يشارك الإنسان الفقراء بما عنده، هذه من وسائل محاربة الترف. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يشرب من ماء زمزم قال يا العباس عمه، لأن هم المسؤولين عن السقاية: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، في ماء زمزم، الحجاج، قال: اسقني. حاول العباس أن يأتي له بماء من البيت، ماء مخصوص من البيت، ماء زمزم غير هذا، رفض. قال: اسقني، فشرب منه، مع أن الناس يضعون أيديهم في ماء أنف من ذلك. وراح لبيت أنس وصلى معه مع أمه، وضعها العجوز في الخلف، والحصير اللي صلى عليه أسود من طول ما لبث في البيت، نضحه بماء لينه صلى عليه، وقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع ما عليه لحم عظم فقط لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، أو قليل اللحم. معنى ذلك أنه مستعد يجيب دعوة الفقير ويشاركهم في أشيائهم. وهكذا يكون إذن الأمر مع الدعاء بالاستعاذة من العجز والكسل، وأن يجعل الله رزقه كفافاً، وأن يكثر ذكر ربه ويدعوه بأن يقنعه بما آتاه. هذه سبل لمحاربة الترف الموجود الآن بكثرة عند أطفالنا والأجيال القادمة، إذا استمرت على هذا الحال فسيكون وبالاً كبيراً على المسلمين، ولن يطيقوا جهاداً ولا عملاً، حتى كسب أنفسهم لن يطيقوا إذا استمروا بهذا الدعاء والترف والميوعة والنعومة التي يعيشون فيها، وكل واحد مسؤول عن نفسه وعن أهل بيته. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل عيشنا كفافاً، وأمرنا في سداد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.